الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى. ومع اللقاء السابع بعد 200، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ما زال حديثنا موصولا مع اسم الله عز وجل الوكيل والكفيل جل جلاله وتقدست أسماؤه. في الدرس الماضي اتكلمنا عن المعنى اللغوي للإسمين، ذكرنا الأدلة من كتاب ربنا على الإسمين، وبدأنا نتعرف على معنى الإسمين في حق الله. فبينا اسم الله الوكيل من خلال شرح الآيات، فالوكيل هو الذي يكفي عباده ويتكفل بهم. وقفنا عند تعريف الكفيل. أهلا يا لينا، سلام عليكم، خد لي من تونس. هاي من وين؟ هذه من
عمان.
إيه من تونس هذه؟ هذه مشكلة الأطفال، ما تسألهمش على مدى. أخذ واحدة يعني؟ أخذ واحدة؟ أوكي.
لك انت
كاملة ليها اني. بارك الله فيك يا لينا، شكرا. ما ادوهمش يعني؟ هم اعطيهم ولا ما اعطيهم؟ اعطيهم دول ولا ما؟ لا لا، خلاص خلاص. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا لينا، جزاكم الله خير. قولي لبابا شكرا. ماشي اوكي. هنبدا نتعرف على معنى اسم الله الكفيل في حق الله تعالى. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قال: وقد جعلتم الله بالوفاء بما تعاقدتم عليه على أنفسكم رعيا يرعى الموفي منكم بعهد الله الذي عاهد على الوفاء به والناقض. ودي خطورة العقود، عندما يتعاقد المسلم مع غيره عقدا ويجعل ربه كفيلا، إذا لابد من الوفاء، لأن الله عز وجل معنى كفيل يعني راعي، يرعى وفاءك بقى. عشان كده النبي قال: مطل الغني ظلم. ايه المطل ده؟ يعني المماطلة وعدم السداد في الوقت. هو عنده بعض الناس في الاخذ حلو قوي، انما في الرد صعب 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 صعب. لما يكون له مثلا عندك مصلحة يلح ويتودد ويتقرب، صح؟ مجرد ما ياخد منك المال عشان يسدد بقى يبهدلك ويخليك تخرج عن وقارك وعن هيباتك بكثرة الشتم تشكوه للناس. طب ليه؟ انت لما جيت عشان تاخد ما تأخرناش عليك، قلت أخذت. طيب هل وقت الوفاء وعندك لماذا تماطل؟ دي مشكلة خطيرة جدا يا إخوة، احذروا حقوق العباد. كثيرا ما أقول هذا، لأن منزلتك في الآخرة تتحدد من خلال علاقتك بالناس. كلكم حافظين حديث المفلس، علاقتك بالناس اللي بتحدد منزلتك في الآخرة، لأن في قصاص، نسأل الله السلام. أتدرون من المفلس؟ قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. عنده أعمال ولا لأ؟ عنده أعماله بقى، بيصلي وبيصوم وبيزكي، مسلم. الله يرضى عليك إحسان، جزاكم الله خير، بس برضه مش هديك من دي.
لا
خلاص؟ عشان قالت لي ليك لوحدك. البت لينا هي اللي قالت. شوف أنت بقى كلمها إذا وافقت هديلك. يعني كان بيصلي وكان بيصوم وكان بيزكي. ويأتي وقد شتم هذا، علاقته بالناس بقى، وقذف هذا وضرب هذا، ده كله في الظلم والعدوان. ها يعني ضرب ظلما، قذف الناس ظلما، شتم الناس ظلما وعدوانا، لأن المظلوم يستثنى. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فالمظلوم يرد الإساءة بإساءة معادلة وهكذا. يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، هي أكل الأموال، وسفك دم هذا. شوف الدماء المحرمة اللي بتسيل ليل ونهار في الأمة اليوم، نسأل الله السلام. كل من شارك فيها قاتل ولو بكلمة، إي والله العظيم ولو بكلمة، كل من حرض قاتل، قاتل يتحمل دماء، ودي أصعب حاجة يا إخوة. ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، النتيجة إيه يا ربنا؟ قال النبي: فيعطى هذا من حسناته. كلهم واقفين له بقى، يريدون حقوقهم، وهذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه، خلصت الحسنات والناس لسه واقفين عندها ليها حقوق، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، والعياذ بالله. فلازم نخاف في باب العلاقات، اوعى تظلم احدا، لا بكلمه ولا باشاره ابدا، اوعى اوعى تظلم احدا، لان الاشاره بتستوي مع الكلمه ان كانت في باب الانتقاص. عشان كده لما قالوا الغيبه يستوي فيها الاشاره او الكلام او الفعل، كلها غيبه. يا حد معدي فتروح مشاور كده تضحك الناس عليه، انا ما اتكلمتش، لا انت اتكلمت، اشارتك هذه كلام وكسب وفعل، فأنت مغتاب لأنك انتقصت من قدر أخيك، وهكذا. فالعقود مسؤوليتها كبيرة، فأوعى تماطل، لأن مطل الغني ظلم والعياذ بالله. والنبي قال في موضع آخر: الظلم ظلمات يوم القيامة. فلما تقترض من أخيك قرضا وحل وقت وفائه، اعلم أن الله كفيل، ينظر إلى فعلك ويرعى وفائك، فكن وفيا بقى. عايزين نعمل زي الجماعة اللي يقول لك صاحبنا بيقولوها وصف حال، يعني لما جه فلان يقترض منه قرضا قال له بوس إيدي، قال له يا راجل عيب عليك، ده أنا جاي بقول لك محتاج لجزء من المال تقول لي بوس إيدي، قال له أيوه، لان انا لما اجي اطالبك بالمال ده هبص رجليك عشان تديني ومش هتديني. شوف وصلنا لفين. المشكله كمان لما تكون بين الملتزمين يا اخوه، بين الملتزمين في اداء الحقوق، لان الالتزام ده مش شكل ظاهري، ده منهج يا اخوه، الالتزام ده منهج مش كلام ولا سمت ابدا. نشوفك في الوفاء بالحقوق، انت ملتزم ولا لا، هنا نشوف الالتزام بتاعك، لان فيه، عشان كده قضيه المال دي صعبه قوي. لذلك قال عمر للرجل الذي ساله عن اخر: هل تعرف فلانا؟ قال: اعرفه. قال: هل أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدينار والدرهم؟ ده مقياس. قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: لعلك رأيته يركع ويسجد؟ قال: نعم. قال: أنت لا تعرف. ما هو المنافقون كانوا بيصلوا خلف النبي. إيه والله، رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول كان بيصلي في الجماعة خلف النبي. فالمحك فين بقى؟ في المعاملة. في المعاملة، نشوف التزامك في المعاملة. نشوف التزام الابن في بره لأبيه وأمه. وشوف التزام الزوج في حسن عشرته لزوجاته. وشوف التزام الزوجة في سمعها وطاعتها لزوجها في المعروف، والحرص على بيتها وأولادها. مش النكدية الزنانة الأنانة المنانة دي تخرب البيت على طول. مش الخراجة الولادة دي تخرب البيت على طول، ودي مصيبة كبيرة. فنشوف التزام الأخ بقى مش في المسجد في الصلاة، لا لا لا، في معاملاته لإخوانه، في وقوفه جنب إخوانه في فرحهم وفي حزنهم، في المواقف. لأن إخوة الرجال تعرف في المواقف فقط، في المواقف. النبي كان بيربي الأمة بالمواقف عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإذا يعرف الرجال بمواقفهم مش بالكلام. ياما يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. ياما ناس كده، أنا تحت أمرك، اطلب من يورو الألف. طب محتاج 100 يورو والله، وأنا كمان محتاج، ما تشوف حد يدينا أنا وأنت. هي دي المشكلة. طب ما تفتحش صدرك قوي بقى ولا إيه؟ وهكذا. شوف السلف الصالح بقى، ذهب أخ لأخيه فطرك بابه، خرجت الجارية قال: أين أخي فلان؟ صديق يعني، يقول له يا أخي. قالت: خرج لقضاء حاجة. قال: أريد درهمين من كيس أخي، أنا محتاج درهمين الآن، هاتي لي من الفلوس بتاعة أخي. قالت: أفعل. دخلت طبعا عارفة مكان النقود، فأخرجت الكيس وأخرجت درهمين وأعطتهما للرجل وانصرف. قال: قولي له أخوك فلان جاء فأخذ درهمين. جاء صاحب البيت فالجارية بتحكي له، قال: أعطيني كيس نقودي. جابت له الكيس فعد الأموال لهم ناقصينش الدرهمين. فقال: أنت حرة لوجه الله. أعتقها لأنها ما منعت ماله عن أخيه في غيابه. شوف الأخوة، أخ. عشان كده أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه لما جاءه جاء يقول: أريد أن أؤاخيك في الله، قال: هل تعلم حق الأخوة؟ قال: علمني يا أبا هريرة. قال: ألا تكون أحق بمالك من أخيك. قال أبا هريرة: لم أصل لهذه الدرجة بعد. قال: إذن انصرف عني، فلست بحاجة إلى مؤاخاتك. ده ما يبقاش أخ، يبقى فخ. الأخ تلاقيه أخ عند الشدة يكون السند، في الفرح واقف معاه، في الحزن واقف معاه، في الشدة جنبك. ده الأخ يذب عن عرضك لأنها أمانة، يذب عن عرضك في غيابك. أخ، حتى الإنسان لما بيتخبط في الأرض عندنا في أهل مصر يقول لك أخ، ما قالش أب، ما قالش أم. سنشد عضدك، عضدك إيش؟ بأخيك. إني أنا أخوك فلا تبتئس. الأخ، الأخ أخ. وأخوة الإيمان أثبت من أخوة الناس، إنما المؤمنون إخوة. فالأخ بقى بيظهر في المواقف، يوم ما تيجي تميل يسندك. شتت نفسه فيك ليجمعك، ده الأخ. وهذا لن يكون إلا من إيمان صادق، إيمان صادق، لأنه يعلم قول ربه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. عشان كده نقول: كثروا من صحبة الخير في الدنيا لأن لهم شفاعات يوم القيامة. وربما عملي لا يوصلني فأجد لي أخا نقيا يشفع لي عند ربي. دخل الوقت، قولوا كما يقول المؤذن عشان ناخد العشر دقائق الباقيين بعد الأذان عشان ما نعطلش الأذان. بس أذن يا نادر. يلا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
تم الصلاة القائمة. إذن ننتبه إلى العلاقات مع الخلق، لأن منازلنا يوم القيامة تتحدد من خلال علاقتنا بالخلق، أخذا وعطاء، معاملة، وفاء وبرا. فإذا لما يكون بينك وبين أخيك المسلم عقد، أخذت منه مالا لأجل، اعلم أن الكفيل هو الله. عشان كده من كانت نيته صادقة في الوفاء أعانه الله، أعانه الله على الوفاء. إنما اللي جاي ياخد وفاله مش هيتسدد، دي مصيبته مصيبة. ده هو ده خلف الوعد بقى، يعني أنا هاخد منك قرض ومش هسدده في نيتي كده، ولما يبقى يطلب بقى ده أخويا، أخوك إيه؟ ما دي حقوق ناس، خلاص ما تقولوش إنه قرض، قلنا محتاج منك مال مش هرد بس وخلاص. لكن ما دام اقترضت بقى عقد لازم ترد. مثلا اذا كان اخاك، اذا كان اخوك من اهل السعه وانت من اهل الحاجه، قل له يبقى اديني جزء من زكاه مالك بس خلاص، ما بقاش قرض. يعني انا اخوك لما يكون في موعد الزكاه انا محتاج خلاص. والمفترض ان صاحب المال يراعي ده اصلا، لا يلجئ اخوانه للسؤال، يعني يتفقد احوال اخوانه. بعض الناس للاسف يا اخوه بيكون عنده اموال وعنده زكوات ودايما يبعدها بعيد قوي، مع ان المقربين منه في امس الحاجه ولا ينظر اليه، بل من اقاربه اشد الناس حاجه ولا ينظر اليه، وبعضهم بيدخل له الهوى في توزيع الزكاه، يروح يدي لله يتكلم، ده فلان ده خير، ده فلان ده بيعطي، هو عايز الكلمة دي مش عايز الأمر الشرعي. فنقول لك، عارف الجملة المشهورة على أسنان بعض العوام، الأقربون أولى بالمعروف، ده نص حديث أصلا. شوف سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه، كان عنده بستان اسمه بيرحاء. بيرحاء ده كان قبالة المسجد النبوي في المدينة، والنبي كان يحب البستان ده قوي، خاصة بعد صلاة العصر النبي يخرج من المسجد يدخل على البستان يأكل من ثماره ويشرب من عذب مائه ويستظل بظله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فكان يحبه قوي. فنزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أبو طلحة راح للنبي مجرد ما سمع الآية، يا رسول الله قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأحب أموالي إلي بيرحاء، يعني أحب مالي كله البستان ده، وقد جعلته لله، ضعه حيثما شئت يا رسول الله. فقال له النبي: قبله الله منك أبا طلحة، ولكن اجعله في باني قراباتك، روح قسمه على قرايبك المحتاجين. فقسمه بين بني عمومته، فجمع له النبي بين الصدقة وبين الصلة، عشان كده قالوا الأقربون أولى بالمعروف. فعندك زكاة مال، شوف قرايبك، شوف أخوك ابن أمك وأبيك، أبيك اللي لسه متجوز وحالته قرب ولكن بيستحي السؤال، روح اديله. والأصل أن تعطيه من حر مالك مش من زكاة، لكن هو يجوز عليه الزكاة لأنه نفقته غير واجبة عليك. شوف عمتك وعمك، شوف خالتك وخالك، شوف الأقارب المحيطين، دول أولى بالمعروف. ما تبقاش يقول لك كده في مثل، يقول لك عامل زي القرع يمد البر. عارفين القرع؟ طب الحمد لله. ايه بقى القرع ده؟ نبات اسمه القرع، صح؟ يخرج يروح للناحية التانية كده. فكذلك ده يقول لك عامل زي القرع يمد البر. طب واللي جوه دول يا عربي ما تشوفهم، اللي جوه دول خلي بالك افهم اخبار المشروبات ايه. يعني تخيل بقى معانا واحد اصلا شغله المشروبات، شاف الشيخ محروق كوبايات الشاي، ما يجيبش مشروب في الدرس يحطه للشيخ ابن الايه. اهو شفت بقى، مع ان المشروب مش عارف ب 50 سنت. معلش هنصبر، نصبر احسان، ده البت لينا جابت لي من تونس حلويات يا راجل. فنقول لك في العطاء شوف الاقربين، الله يكرمك، شوف قرايبك، شوف اهل بيتك، شوف شوف اللي عارف يا دي ايمن، لما تتجوز ربنا يكرمك ان شاء الله، راعي اهل زوجاتك، لان الزوجه في الغالب حيه ما بتسالش، ممكن يكون اقاربها فقراء محتاجين وشايفاك انت عمال ترمي بره، صح؟ مع انهم اولى، دول اولى. روح تحسس كده اقارب زوجاتك، انظر لأخيها وأختها، لأبيها وأمها، شوف أقارب زوجاتك محتاجين إيه. لو كل صاحب مال تكفل بالأقربين لن تجد فقيرا، لن تجد فقيرا. فلابد أن ننبه على هذا، ودي قضايا مهمة جدا جدا في المنهج. إذن نخلي بالنا من باب العقود. قال الحليمي: الكفيل ومعناه المتقبل للكفايات، وليس ذلك بعقد. وكفالة ككفالة الواحد من الناس، وإنما هو على معنى أنه لما خلق المحتاج وألزمه الحاجة وقدر له البقاء الذي لا يكون إلا مع إزالة العلة وإقامة الكفاية، لم يخله من إيصال ما علق بقاؤه به إليه وإضراره في الأوقات والأحوال عليه. الله، شوف المعنى الجميل قوي ده. قال لك كفيل خلق الفقراء، صح؟ وألزمهم الفقر، تمام كده؟ طب الكفالة تقتضي إيه؟ هم لهم حياة ولهم بقاء، وعشان يبقى محتاج ما يسد الرمق، القوت، صح كده؟ فتكفل بذلك لأنه الرزاق. فخلق الفقير وألزمه حالة الفقر، ومن مقتضى حياته أن يجد ما يكفيه، فأضر عليه الخير مضرارا، ينزل الغيث يطلع الخير، في السماء رزقكم وما توعدون، إلى آخر الآيات. وقد فعل ذلك ربنا جل ثناؤه، إذ ليس في وسع مرتزق أن يرزق نفسه مرتزق، وإنما الله جل ثناؤه يرزق الجماعة من الناس والدواب والأجنة في بطون أمهاتها، والطير التي تغدو خماصا وتروح بطانا، والهوام والحشرات والسباع في الفلوات. وقال القرطبي: كفيلا يعني شهيدا، ويقال حافظا، ويقال ضامنا. هذا مفهوم اسم الله الكفيل بهذا القدر اكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل في أسئلة يا أبا يونس؟